الحمد لله رب العالمين. الكلام كان في مفهوم اللقب، وقد قلنا ان المراد من اللقب هو ما يعبر عن الشيء سواء كان اسما مشتقا ام جامدا، وقع موضوعا للحكم. يعني موسى رسول الله مصداق لهذه القاعدة، هذا لقب. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله مثال لهذا الموضوع، لأن المراد من اللقب ما يعبر عن الشيء سواء كان اسما مشتقا أم جامدا. الفقير أيضا مصداق لهذه القاعدة، السارق والسارقة أيضا مصداق لهذه القاعدة. فالمراد من اللقب هو ما يعبر عن الشيء سواء كان اسما مشتقا أم جامدا. وقع هذا الشيء موضوعا للحكم، فالمراد هو الاسم المشتق أو الجامد الذي وقع موضوعا للحكم. الصفة التي ليس لها موصوف موضوع لهذا الحكم ومصداق لهذا الحكم، الكنية مثل أبي ذر وابن أبي عمير موضوع لهذا الحكم، اللقب الاصطلاحي كالنوفلي والسكوني أيضا موضوع لهذه القاعدة. فالمراد من اللقب ما يعبر عن الشيء سواء كان اسما مشتقا أو جامدا، صفة ليس لها موصوف يعني هي الموضوع كالفقير والسارق، أو لقب أو كنية. المشهور كما قلنا ذهبوا إلى عدم وجود مفهوم للوصف، مفهوم لللقب. دليل المشهور ومستند المشهور ما تقدم هناك في مفهوم الوصف من أن ثبوت حكمين لموضوع خاص لا يدل على نفي الحكم عن غير ذلك الموضوع الخاص. ضرورة أن ثبوت شيء لشيء لا يدل على نفي الشيء ونفي الحكم عن غيره. وبعبارة أدق، إن كلا النقطتين اللتين لا بد من توافرهما في مفهوم الجملة غير متوفرين او غير متوفرتين هنا، فلا دلالة في الجملة اللقبية على ان علة الحكم هو الموضوع الخاص. حينما يقول اطعم الفقير لا دلالة على ان علة الاطعام هو الفقير علة، فلا يوجد هناك تعليق، لا يوجد هناك ارتباط، لا يوجد هناك اتفاق كما في الجملة الشرطية. كما لا دلالة على أن سنخ الحكم، سنخ الحكم ونوع الحكم هو المعلق على الموضوع وهو مطلق الإطعام، مطلق الإطعام لا دلالة حتى ينتهي سنخ الحكم بانتفاء الموضوع. نعم، راية ما تقتضيه الجملة اللقبية هو مجرد ثبوت شخص الحكم للموضوع، شخص الإطعام ثبت لهذا الفقير، شخص القطع ثبت للسارق والسارق إذا توفرت شروط السرقة العشرة. فلا بد من الدلالة على المفهوم من قرائن تدل على أن الموضوع للحكم هو علة منحصرة مرتبط ملتصق بالحكم، أي أولا، وأن سلخ الحكم هو الذي معلق على هذا الموضوع، نوع الحكم معلق على هذا الموضوع. ولذلك قلنا من الواضح حينما يقول إنسان أن موسى رسول الله لا يدل على أن محمدا ليس برسول الله، وكذلك قولك حاتم الطائي كريمان، الحاكم الطائي الموضوع وكريم هو الحكم مثلا، لا يدل على عدم كرم الإمام الحسن عليه السلام. إذن الجملة اللقبية لا يتوفر فيها كلا الأمرين اللذين لا بد منهما إذا قلنا بوجود المفهوم. فالجملة اللقبية كل العلماء أو المشهور قالوا بعدم المفهوم الذي نتكلم عنه، وإلا المفهوم بمعنى انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الموضوع هذا كلهم يقولونه. أخذ الفقير فقير ما أجل إكرام يسقط، شخص الإكرام يسقط لعدم وجود موضوعه. أما قد يكون هناك إكرام لغير الفقير. نعم زيد قائم، زيد قائم يعني حكمنا على زيد بالقيام. نعم ثم نقول فليكن عند الأصوليين، فليكن عند الأصوليين أنها جملة لقبية. نقول المراد من اللقب عندهم هذا، المراد من اللقب عندهم هذا. طيب الآن تطبيقات هذه المسألة. أول تطبيق هي الآية القرآنية قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هاي لا دلالة فيها على رفع السنخ الحكم إذا رفعت السرقة، يعني إذا واحد ما سرق لا تقطع يده أصلا، لا يوجد حكم في قطع اليد إذا ما سرق. هذا هو معنى المفهوم، أن قطع اليد مرتبط بالسرقة، إذا ارتفعت السرقة ارتفع نوع الحكم. هذا معنى المفهوم الذي يتكلم عن العلماء، أن قطع الحكم مرتبط بالسرقة ومرتبط به، وتوجد علة تامة منحصرة، السرقة علة تامة لقطع اليد، فإذا ارتفعت السرقة ارتفع نوع الحكم، بعد ما حد يقطعون إيده إلى ما في السرقة. الشيء موجود؟ لا، هذه لا تدل على رفع السنخ الحكم إذا رفعت السرقة. ولذا فإن حكم المفسد في الأرض وهو المخيف للناس بالسلاح هو قطع الأيدي والأرجل، أم تقطع أيده ولا معارضة بين هذه الآية السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وبين أن المحارب المفسد لله المفسد في الأرض المحارب لله والمخيف للناس بالسلاح أيضا تقطع يده، ولا معارضة بين الحكمين، وليس إلا لعدم دلالة الآية آية السارق والسارقة على المفهوم. التطبيق الثاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أيضا لا يفهم منها ثبوت الحكم للزانية والزاني، لا يثبت يعني لا يفهم من ثبوت الحكم التعليق والارتباط والعلية، وإنما لا، إذا حصل زنا يحصل الجلد هالمقدار ثبوت عند الثبوت، لا علية لا ارتباط لا انحصار لا التصاق، فضلا عن كون المعلق هو نوع الحكم طبيعي الحكم، لا شخص الحكم هنا المعلق، بل المفهوم ثبوت الجلد لهذا العنوان عنوان الزاني والزاني. إذا حصل عنوان فإن زال العنوان زال شخص الحكم، زال هذا الجلد المرتبط بهذا العنوان، ولا معنى لعدم ثبوت الجلد على موضوع آخر. قد يكون الإنسان في موضوع في عمل آخر أيضا يجلد ما الجلد، يقول الزاني والزاني يجلد، يعني بعد ما هو جلد على غير الزاني والزانية قد يكون موجود. وكذلك الآية الثالثة ولا تنكحوا المشركات، حتى يؤمننا هذا صار غاية، هذا صار غاية مو لقب، لا ولا تنكحوا المشركات، بعد يقول ولا تنكحوا المشركين، هنا جواز نكاح المشركات او العفو عدم جواز نكاح المشركات، لا تنكحوا المشركات، فعدم جواز نكاح المشركات لا يفهم منهم التعليق، يعني بس المشركة لا تنكح ولا تتزوج في العالم بس، وكل امرأة يجوز زواجها يفهم من هذه لا تنكحوا المشركات، يعني علة عدم جواز النكاح هو كون المرأة مشركة بالله، فإذا مو مشركة
إذا لا يوجد عدم جواز النكاح يرتفع نوع الحكم.
إشي لا لا نفهم لا نفهم من هذه الجملة التعليق والارتباط والالتفاق،
فضلا عن كون المعلق وهو عدم جواز النكاح هو نوع الحكم.
إذا عدم جواز النكاح قد يكون بكون المرأة رحم،
رحم إليك أي عمتك خالتك بنتك أمك، لا يجوز زواجها للرحمية.
إذا عدم جواز النكاح ليس مرتبطا بالمشرك على نحو العلية وأن الحكم هو نوع الحكم، فإذا زال الشرك إذا يجوز النكاح حتى للأم والبنت.
انت شي ماكو
لا يفهم من قولي لا تنكحوا المشركات او لا تنكحوا المشركات،
لا يفهم منه الارتباط وان الموجود هو نوع الحكم.
لا هذا الحكم شخصي، فلا تعليق بين عدم جواز النكاح والمشركة، بل ثبت حكم عدم جواز النكاح للمشركة.
فاذا زال الشرك زال شخص الحكم، هذا عدم الجواز الخاص جاز،
هذا عدم الجواز الخاص جاز، ولكن قد يكون الثابت ايضا عدم جواز نكاحها وان لم تكن مشركة كما لو كانت من الارحام التي يحرم نكاحهن.
وكذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء،
المطلقات يتربصن هاي ذات العدة،
ايضا هنا يوجد تعليق يعني بس المطلقة تتربص ثلاثة قروء بس المطلقة، وهذا التربص نوع الحكم بحيث اذا مو مطلقة اذا لا تتربص، لا يفهم التعليق فضلا عن الانحصار فضلا عن كون المعلق هو نوع الحكم. ولذا لو لم تكن مطلقة يعني زال الموضوع، المطلقات يتربصن هذا حكم، المطلقات موضوع يتربصن حكم، فلو لم تكن مطلقة بل كانت موضوع بالشبهة،
فالمطلقة بالشبهة هذا عنوان آخر فلا بد لها من التربص.
فيفهم انه اذا لم تكن مطلقة زال،
ان لم تكن مطلقة زال شخص الحكم،
شخص الحكم وهو زال هذا التربص المرتبط بالمطلقة.
وقد يكون هناك تربص اخر من الوضع بالشبهة، فيفهم ان الحكم شخصي يزول بزوال موضوعه ولا ينافي ثبوت حكم اخر من سمح الحكم الشخصي الاول. يعني هم اكو حكم بالتربص شخصي على موضوع اخر وهو الوطء بالشبهة، هذا بنفسه دليل على عدم وجود ثبوت مفهوم للقب. وايضا تطبيق ما روي عن امير المؤمنين اذ قال الحسود بريء من الايمان.
طب الحسود بريء من الايمان، ولا مو حسود،
لا واحد مو حسود
ليس بريء من الايمان مطلقا ماكو،
اذا ذهب الحسد بعد ليس بريئا من الايمان،
لا قد يكون ما صحتك وهو بريء من الايمان بكفره، الكافر غير الحاسد ايضا بريء من الايمان. اذا لا مفهوم على ان غير الحسود ليس بريئا من الايمان ابدا،
فقد يكون غير حسود ولكنه لا ايمان له لكفره ولم يكن حاسدا، وما ذاك الا لان الجملة لا يفهم منها التعليق فضلا عن الانحصار، بل يفهم ثبوت عدم الايمان للحاسد، وليس معنى ذلك وليس معنى ذلك الايمان لغير الحاسد،
لا، إذ قد يكون غير الحاسد ايضا لا ايمان له كالكافر. طيب قلنا لا مفهوم للجملة اللقبية، لكن يوجد استثناء،
يوجد لقب جملة لقبية تدل على المفهوم،
يعني نقول القاعدة يعني الجمل اللقبية اللي هي نية مثلا 95 لا تدل على المفهوم، اما اكو قرينة على المفهوم في بعض الجمل اللقبية، قرينة اكو على المفهوم بحيث يرتفع نوع الحكم. اذا ارتفع الموضوع مثل هذه الجملة التي فيها قرينة، نقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين. أي محمد هذا لقب، قلنا أن المراد من اللقب الاسم الجامد أو المشتق. محمد إذا كان مشتقا من حمد يحمد حامد فهو محمود فهو محمد. هذا محمد خاتم النبيين، هاي الخاتمية هاي قرينة لفظية تدل على ثبوت المفهوم. الخاتمية لا تصدق إلا بعدم وجود نبي بعد النبي محمد. فإن المولى، شوف القرينة من جتي خاتم، فإن المولى في مقام التحديد، تحديد خاتم الخاتم الأنبياء في مقام التحديد. فإذا هذه الجملة اللقبية فيها شيء آخر، هذا الذي دل على المفهوم، وهو أن المولى حينما يقول محمد خاتم النبيين في مقام التحديد، هاي القرينة دلت على المفهوم في مقام احنا كلامنا في الجملة اللقبية التي هي جملة لقبية لن تحصل بها شيء آخر، وهو كون المتكلم في مقام التحديد. في مقام التحديد، إذا كان في مقام التحديد نعم يدل على المفهوم، يدل على المفهوم. وكما إذا قلنا مثال آخر، فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، فإن هذا أيضا تحديد وتضييق لسنخ الحكم. يعني غير فاطمة ليست سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين أبدا، هذا المفهوم. غير فاطمة، غير محمد لم يكن خاتم النبيين أبدا، على مفهوم. فاللقب قد يكون دالا على المفهوم للقرائن، وهو كون المولى في مقام التحديد والتضييق، بس هذا العنوان يجي هذا الحكم في العالم، بعد باكو عنوان اخر الى هذا الحكم، فقط هذا الحكم، وهذا دلالة على المفهوم. نعم على كل قرائن اذا اكو تدل على ان الجمله اللقبيه تدل على المفهوم نقبل ذلك، لكن عاده الجمله الخبريه بما هي خبريه، العب الجمله اللقبيه بما هي لقبيه لا تدل على المفهوم. نعم
هي. وعليكم
لك
من التغيير مما يتلع عليكم من حكم
الثالث والثالث، نعم حليكم الحكم. وإحنا جلنا فيما تقدم، فيما تقدم على مفهوم اللقب، في مفهوم الغاية جلنا إذا قيد الحكم أيضا لا يدل على المفهوم، وقد ناقشنا السيد الخوي وناقشنا بقية العلماء الذي قالوا بأن القيد في الجملة الغائية إذا كان قيدا للحكم فيدل على المفهوم، ونحن قلنا أنه الغاية القيد في الغاية قد يكون للفعل فلا يدل إلا على الاستمرار، وقد يكون للزمان فلا يدل إلا على الاستمرار، ولا يدل على نفي الحكم بعد حرف الغاية، ولا فرق بين كون حرف الغاية للفعل أو للزمان أو للحكم، فإن الهيئة لا تؤثر. وهذا كله قلنا، وهنا أيضا نقوله بحذافيره. طيب الآن في مفهوم العدد، قالوا عدم المفهوم للعدد، أو قالوا مفهوم العدد، أو قالوا لا دلالة للعدد على المفهوم، أو لا مفهوم في العدد. توضيح هذه القاعدة، إذا وردت قضية ترتب الحكم فيها على عدد خاص، الحكم ترتب على عدد خاص، مثل ما إذا قال المولى صم ثلاثة أيام من كل شهر، الحكم وهو الصوم جاء على العدد، صم ثلاثة أيام من كل شهر، فهل يدل على نفي الحكم وهو استحباب الصوم مثلا، اما فوق ثلاثة واما دون ثلاثة يعتبر صوم ثلاثة. اذا العدد الى مفهوم يعني لا استحباب في صوم اكثر من ثلاثة ولا استحباب في صوم اقل من ثلاثة، هذا معنى ان العدد له مفهوم لانه ربط الحكم بهذا العدد. فاذا ارتفعت الثلاثة كيف تتبع الثلاثة؟ تسوي اربعة، تسوي اثنية، ارتفعت الثلاثة. اذا ارتفع نوع الحكم ما سوى استحباب، ابدا ما سوى استحباب في صوم اربعة، ما سوى استحباب في صوم اثنين، ما سوى استحباب. الاستحباب مختص في صوم ثلاثة، وهذا صوم نوع الحكم، ما صمت الثلاثة ما صمت الثلاثة ما سوى استحباب اصلا، هذا معنى المفهوم. فاذا قال هكذا فهل تدل هذه الجملة على نفي الحكم وهو استحباب الصوم عما فوق ثلاثة وعما دون ثلاثة ام لا يدل؟ المشهور ذهب الى عدم الدلالة على مفهوم العدد، وذلك لان التحديد بالعدد لا يدل على انتفاء سلخ الحكم ونوع الحكم فيما عدا العدد وهو ثلاثة، لا يدل. متى لا يدل؟ لا يدل اذا لم يكن المولى في مقام التحديد من طرف الاقلية ولا من طرف الاكثرية، لم يكن في هذا المقام، بل اكو تحديد لكن هو ليس في مقام التحديد. هنا مرة شيئا اكو عندنا، اكو تحديد في الجملة، طيب الجملة فيها تحديد وهي كل جملة عددية في تحديد، لما قلت ذهني بشخصين هذا تحديد، لما قلت صوم ثلاثة ايام هذا تحديد، فالتحديد موجود في الجملة العدد. لكن هل المتكلم في مقام التحديد او لا؟ هذا شيء اخر، هذا طلع من الجملة العددية، هذا طلع على شيء زائد، ان يكون المولى في مقام التحديد من ناحية الكثرة والقلة، هذا شيء اخر. احنا نتكلم في مفهوم الجملة العددية بما هي جملة عددية، لا ندخل كون المولى في مقام التحديد، هذا لا ندخله من ناحية الاقلية والاكثرية. فاذا قال المولى صوم ثلاثة ايام من كل شهرين فانه لا يدل على عدم استحباب صوم غير الثلاثة ايام اذا اثنين او اربعة، هذا لا يدل، مع جملة عددية فيها تحديد. فإذا أجى دليل آخر قال صم أيام أخر من الشهر، صم يوم الغدير غير صم ثلاثة أيام، صم ثلاثة أيام أول الشهر، بعدين يقول صم كل خميسين، فصار أربعة أسابيع عندنا أربعة أيام، هذا الدليل يعارض صم ثلاثة أيام؟ إذا يعارض يعني أصل مفهوم للعدد صم ثلاثة أيام، لكن احنا نشوف لما يقول صم ثلاثة ايام ثم يقول صم كل خميس، فاذا اخذنا بالدليل الثاني اربعة خميسات راسك فعدنا اكثر من اربعة، هذا يعارض صم ثلاثة ايام؟ اذا يعارض يعني اصول العدد مفهوم، بينما لا نرى معارضة. فالتحديد بالعدد تحديد موجود لا يدل على انحصار استحباب الصوم بالعدد، فضلا عن كون الانحصار هو صرف الحكم، يعني ما هو استحباب ابدا، ما نقول ما صلى ثلاثة ايام يلتبع هذا الاستحباب الذي ارتبط للثلاثة، اي نعم هذا شخص الحكم، ما نقول ما صلى ثلاثة ايام يلتبع نوع الحكم، بعد ما هو استحباب في العالم بالصيام، لم يجوز ان الحكم هنا هو نوعي وسمخي، بل اذا لم يصم ثلاثة ايام زال شق هذا الاستحباب المرتبط بهذا الموضوع. اما قد يكون هناك استحباب اخر لصوم ايام اخر من الشهر، وهذا ليس هو المفهوم المبحوث عنده عند الاصوليين، كلهم يقولون بان اذا زال الموضوع زال شق الحكم، هذا مو المفهوم، مفهوم اذا زال الموضوع يزول نوع الحكم بعد ما صار حكم الى ما صار هذا الموضوع، هذا المفهوم اللي يتكلم عنه. اما زوال الحكم اذا زال الموضوع
كلهم يقولون به، وهو ما يعبر عنه بقاعدة احترازية القيود. طيب نعم، لا نجي نضيف على الجملة العددية شيء آخر. إذا ضفنا على الجملة العددية شيء آخر هنا هناك يكون مفهوم ثابت من هذا الشيء الإضافي على الجملة العددية، وهو إذا كان المتكلم في مقام التحديد بالعدد من جهة البيان للحد المعين من ناحية الزيادة والنقيصة. هذا يدل على المفهوم. المفهوم اجى مو من الجملة العددية، من قرينة اخرى، وهو كون المتكلم او المولى في مقام التحديد. هذا يدل هذا العدد على عدم الزيادة ابدا، وان الاقل لا يجزئ، الزائد ايضا لا يدخل في الحكم ابدا. لكن هذا ليس ناشئا من نفس التحديد في الجملة العددية، بل هو ناشئ من شيء اخر، وهو كون المولى في مقام التحديد. كما قلنا في مفهوم اللقب الان، قلنا ان اللقب لا دلالة له على المفهوم، لكن اذا دخل فيه شيء اخر، وهو ان المولى في الجملة اللقبية في مقام التحديد للموضوع والتمييز للموضوع، وان الحكم للموضوع في كل انحاء العالم، زاد الموضوع زاد الحكم. هذا ايضا دل على الوصول، لكن لا ان الجملة اللقبية دلت على، وانما كون المولى في مقام التحديد. هنا ايضا نقول هذا ان الجملة العددية والتحديد بنفسه لا يدل على ارتفاع سنخ الحكم اذا ارتفع العدد، اما اذا كان المولى في مقام التحديد حينئذ، يعني يريد ان يحدد حدا معينا من ناحية الزيادة والنقيصة، فهذا يدل على المفهوم، يدل على عدم الزيادة وان الاقل لا يجزي. هذا نتأ من كون المولى في مقام التحديد، وهو إضافة على الجملة العددية. مثلا إذا قال المولى وكان المولى في مقام تحديد سيرخ الحكم نوع الحكم، هاي القرينة أن يكون في مقام تحديد نوع الحكم سيرخ الحكم من ناحية الأكثر، من ناحية الأكثر، كما إذا قال أكثر النفاس 10 أيام او اكثر الحيض 10 ايام. هذا العدد هنا مأخوذ من جهة انه اكثر عدد للحيض والنفاس، اكثر عدد يقع تحت الحكم وهو النفاسية والحيضية، اكثر عدد 10، هذا الاكثر العدد يقع تحت الحكم، فالحكم يكون له للعشرة أكثر النفاق، ولتسعة ولثمانية ولسبعة ولخمسة، أكثر عدد يقع تحت الحكم عند كون الحكم له للعشرة وما دونه، أكثر النفاس 10 أيام، يعني 9 نفاس 8 نفاس أكثره 10. طيب قد يكون المولى في مقام التحديد من ناحية الأقل، من ناحية الأقل ماذا يحدد؟ يحدد نوع الحكم، نعم هذا يدل على مفهوم، يحدد نوع الحكم من ناحية القلة، فيكون العدد معقولا من جهة انه اقل عدد يقع تحت الحكم عند كون الحكم للأعم عنه، الأعم من هذا العدد الاقل، أعم منه يعني العدد والزيادة. مثلا كما اذا قال بلي اقل الاقامة 10 ايام، اقل الاقامة 10 ايام، هذه يترتب عليها القصر، يترتب عليها التمام والصوم، اقل الاقامة 10 ايام، فالموضوع اعم من العشرة، يعني 11 اقامة 12 اقامة 14 اقامة، فالموضوع اعم من العشرة وما زاد عليها. او اذا قال اقل الحيض 3، اقل الحيض 3،
يعني اثنين مو حيض في العالم. اذا المرأة رأت يومين دم هذا مو حيض في العالم كله ابدا. هذا مفهوم؟ يعني يحدد نوع الحيض باقله وهو الثلاثة. فاذا يومين هذا ليس حيضا ابدا ابدا. هذا مفهوم؟ هذا اذا يدل المفهوم يدل على العدد هذا التحديد وكون المولى في مقام التحديد يدل على عدم جواز الإقامة أقل من عشرات في كل في أبدا أبدا في هذا العالم. إقامة شرعية أقل من عشرة ما تحصل أبدا. يقول أقل الإقامة عشرة في مقام التحديد من ناحية القلة. فأقل من عشرة ما هو إقامة في العالم. الإقامة عشرة، عشرة واحد تسعة مو إقامة أبدا مو إقامة. إذا أجل الدليل يقول إقامة تسعة أيام نقول هذا محارب. يعني قال أقل الإقامة عشرة. أقل الإقامة عشرة. طب بالحيض أقله ثلاثة. إذا لا يمكن أن يكون حيض في العالم يومان أبدا ما يصير. إذا العدد صار مثل مفهوم اللقب. القاعدة تقول لا مفهوم للعدد ولا لللقب. لكن اذا جاء شيء اخر دخل على الجملة اللقبية والعددية وهو كون المولى في مقام التحديد من ناحية القلة او الكثرة والتحديد لنوع الحكم. نوع الحكم ما قبل هذا الحكم في العالم ما قبل يدل على المفهوم لانه توفر في هذه القرينة في الجملة العددية وفي الجملة اللقبية توفر فيها عنصر المفهوم وهو ان الحكم مرتبط بهذا الموضوع ولا ينفصل عنه ابدا. وثانيا المرتبط نوع الحكم يقول اقل الاقامة عشرة. اقل الاقامة عشرة. اقل الاقامة عشرة. يعني اقامة اقل ما عشرة في العالم. هذا نوع الحكم. ترتب هنا. نوع الحكم. اذا في مفهوم العدد وفي مفهوم اللقب القاعدة تقول ان الجملة اللقبية بنفسها الجملة العددية التي فيها تحديد لا تدل على المفهوم. لكن اذا دخل فيها شيء اخر وهو كون المولى في مقام التحديد والتقييد وفي مقام التضييق وان سنخ الحكم مقيد طبعا يدل على المفهوم متوفر الامرين اللذين ذكرناهما لتحقق المفهوم. الان التطبيقات ياتي الكلام عليها ان شاء الله.